بعد فهمنا لشرح عوالم السلوك الاثني عشر، ينبغي البحث في الطريق وكيفية السفر والسلوك، ويوجد بيانان أحدهما إجمالي وآخر تفصيلي. الشرح الإجمالي للطريق وكيفية السلوك إلى الله. البيان الأول: إن أول ما يلزم للسالك أن يقوم به هو الفحص والبحث في الأديان والمذاهب، وبذل ما يمكنه من السعي حتى يصل إلى مقام توحيد الله المتعال ويدرك حقيقة هدايته، وإن كان ذلك بصرف الظن ومجرد الترجيح، فبعد التصديق العلمي أو الظني يخرج من الكفر ليدخل في الإسلام والإيمان الأصغرين. والإجماع قائم في هذه المرحلة على أن الاستدلال واجب على كل مكلف، وإذا لم يحصل للمكلف بعد السعي والبحث أي ترجيح فعليه أن يشمر عن ساعد الهمة ومتابعة الإصرار بذرف الدموع والتضرع والأنين والابتهال حتى يفتح له الباب، كما هو مأثور عن حالات النبي إدريس على نبينا وآله وعليه السلام ومريديه. والمراد من الابتهال والتضرع هو أن يلتفت الإنسان إلى عجزه ومسكنته ويطلب الهداية من صميم قلبه. ومن البديهي أن الله سبحانه لا يترك عبده المسكين الطالب للحق والعاشق للحقيقة دون أن يهديه طريق الخلاص. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأذكر، والكلام للسيد الطبطبائي قدس سره، وأذكر حينما كنت في النجف الأشرف أنهل من التربية الأخلاقية والعرفانية على يد المرحوم الحاج الميرزا علي القاضي رضوان الله عليه، كنت جالسا حين السحر على سجادة الصلاة، فاستولى علي النعاس وشاهدت رجلين جالسين مقابلي، كان أحدهما النبي إدريس عليه السلام والآخر أخي العزيز الحاج السيد محمد حسن الطبطبائي الذي يعيش حاليا في تبريز. وفي ذلك الموقف كان النبي إدريس عليه السلام منشغلا بالتحدث معي، ورغم أنه كان المتكلم إلا أنني كنت أسمع كلامه بواسطة صوت أخي السيد الطبطبائي، وقال لي: لقد وقعت في حياتي العديد من الأحداث المهولة وبالحسابات العادية كان تفسيرها محالا بل ممتنعا، ولكنها كانت تحل أمامي فجأة، فاتضح لي أن ذلك بواسطة يد فوق الأسباب والمسببات العادية من عالم الغيب، وكان هذا أول انتقال لي ربط عالم الطبيعة بعالم ما وراء الطبيعة، وخيط ارتباطنا يبدأ من هنا. ففي ذلك الوقت خطر ببالي أن المراد من ابتلاءات النبي إدريس عليه السلام هي تلك الصدمات والمشاكل في أيام الطفولة، والمقصود أنه إذا توسل الإنسان بصدق في مسألة الهداية واستعان بربه سوف يعينه ويساعده جزما، وفي تلك الحال يكون الاستمداد من الآيات القرآنية موافقا لواقع العبد ومؤثرا فيه ونافعا له. قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويكون أيضا للأوراد المعروفة مثل يا فتاح، يا دليل المتحيرين وأمثالها تأثير عظيم، ولا يحصل هذا إلا بأدائها بالقلب الولهان والحضور والتوجه الكافيين. نقل لي أحد أصدقائي بأنه تشرف ذات مرة بزيارة العتبات المقدسة في كربلاء، وقال: انطلقت بنا السيارة من إيران وإلى جانبي كان يجلس شاب حليق الذقن تبدو عليه السمنة، ولهذا لم يجري بيننا أي حديث، وأثناء الطريق إذا بصوته يرتفع فجأة بالبكاء والنحيب مما أثار دهشتي، فسألته عن سبب بكائه فقال لي: إنني إذا لم أخبرك فلمن أقول؟ أنا مهندس مدني وقد ربيت منذ الطفولة تربية غير دينية، فلم أكن أعتقد بالمبدأ والمعاد، وإنما كنت أشعر أن في قلبي ميلا ومحبة للمتدينين فقط، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا. وفي يوم كنت في إحدى السهرات الليلية التي كان يحضرها أكثر رفقاء البهائيين، حيث رقصنا ولعبنا ساعات وساعات، فجأة شعرت في أعماق نفسي بالخجل وتضايقت من أفعالي، واضطررت أن أخرج من الغرفة وصعدت إلى الطابق العلوي، وهناك أجهشت بالبكاء ورحت أردد في نفسي وأقول: يا ذا الذي إن كان هناك إله فهو أنت، أدركني. ثم نزلت إلى الحفل الذي كان منتهيا، وفي اليوم التالي كنت عازما على السفر في مهمة فنية بصحبة رئيس القطار وبعض الشخصيات، وفجأة رأيت سيدا نورانيا يقترب مني فسلم علي وقال: أريد أن ألتقي بك. فوعدته بأن أراه غدا بعد الظهر. وبعد ذهابه أخبرني أحد أصدقائي بأن هذا الرجل من السادة الكبار، فلماذا سلمت عليه بلا مبالاة؟ فقلت: لقد ظننت أنه أتى وسلم علي لحاجة له عندي. وبعدها أمرني رئيس القطار بالسفر في اليوم التالي، وبالتحديد في الموعد الذي أبرمته مع السيد، وكلفني بعدة أمور وأعمال. فقلت في نفسي: لن أستطيع بعد هذا أن ألتقي بالسيد غدا. في اليوم التالي عندما اقترب موعد العمل أحسست بالضعف شيئا فشيئا، واعترتني حمى شديدة ألزمتني الفراش وأحضروا لي الطبيب، مما أدى إلى إعفائي من المهمة التي كلفت بها في ذلك اليوم. وما إن خرج الرجل الذي أرسله رئيس القطار إلي وتأكد من مرضي، إذا بالحمى تزول عني وعادت حالتي إلى طبيعتها، وأحسست بالراحة مجددا. حينها أدركت أنه لابد من وجود سر في ذلك، فنهضت ثم ذهبت إلى منزل ذلك السيد، وما إن جلست عنده بدأ يلقي علي دورة من الأصول الاعتقادية بالأدلة والبراهين، بحيث أصبحت مؤمنة. ثم كلفني بعدة أمور وأمرني بالمجيء إليه في اليوم التالي. ترددت عليه عدة أيام، وكنت كلما جئت إليه أسمع منه أخباري والحوادث التي وقعت في أيامي الماضية دون زيادة أو نقيصة، ولم يكن مطلعا عليها أحد غيري، وحتى نياتي التي عزمت عليها ولم أخبر بها أحدا. ومرت الأيام، فاضطررت ذات ليلة أن أشترك في سهرة للأصدقاء جرتني إلى طاولة القمار. في اليوم التالي عندما دخلت عليه قال لي على الفور: ألم تستحي وتخجل من ارتكاب هذه المعصية الكبيرة؟ فبدأت دموع الندم تنهمر من عيني، وقلت له: لقد أخطأت وأنا أتوب الآن. فقال: ينبغي أن تغتسل غسل التوبة ولا تعود إلى تلك المعصية. فحدد لي عدة تكاليف، وباختصار غيرت سيرتي وبرنامج حياتي. ولأن هذه القضية حدثت في زنجان، فعندما أردت الانتقال إلى طهران أمرني بزيارة بعض العلماء هناك، وفي النهاية أمرت أن أزور العتبات المقدسة، وهذا السفر كان بأمر السيد الجليل. قال صاحبي: وعندما اقتربنا من الحدود العراقية سمعت صوته قد علا بالبكاء ثانية، فسألته عن السبب، فقال: ونحن ندخل أرض العراق الآن رأيت أبي عبد الله عليه السلام يقول لي: مرحبا بكم. ومرادي أنه إذا سار الإنسان في طريق الصدق والصفاء وطلب الهداية من ربه من صميم قلبه سوف يوفق لها، وإن كان لديه شك في التوحيد. عندما يوفق السالك في هذه المرحلة عليه أن يشمر عن ساعد الهمة لتحصيل الإسلام الأكبر والإيمان الأكبر. وأول الأمور اللازمة في هذه المرحلة تعلم الأحكام الشرعية التي يجب أن يتعلمها على يد فقيه، وبعد تحصيل العلم عليه أن ينهض لمقام العمل ويداوم عليه حتى تزداد معرفته ويرتفع يقينه درجة درجة، لأن العلم يورث العمل والعمل يورث العلم، فلازم الاعتقاد الشديد بالشيء، العمل به وتطبيقه. وبالبرهان الإني نكتشف أن عدم العمل بالشيء يكون نتيجة لعدم جزمية علمه واعتقاده وإذعانه، فهو مجرد صور منتقشة في قوى الخيال. فالذي يعتقد بالعلم الواقعي الحقيقي برازقية الحضرة الأحدية المطلقة لا يتهالك على تحصيل المال، بل يقتصر على الكفاف الذي أمر به الشرع، ويسعى بهدوء البال وسكون الخاطر وبقدر طاقته لتحصيل ذلك المعاش له ولعياله. والذي يجعل نفسه عرضة للقلق والهموم والغموم من أجل تحصيل المعاش ويسعى فوق الحد الطبيعي له، يعلم أن لا اعتقاد له بالرازقية المطلقة، وإنما يعتقد بالرازقية المقيدة، بأن يعتبر الله رازقا فيما لو توفر هذا المقدار من السعي المجهد، أو يعتبره رازقا مقيدا بامتلاك الثروة أو بإعطاء المال آخر الشهر إلى غير ذلك من القيود. بناء على هذا يكون الاضطراب الخارجي أو الداخلي حاكيا عن عدم العلم بالرازقية أو بكونها مقيدة، وهذا هو معنى وراثة العلم للعمل. وأما مثال وراثة العمل للعلم أن الإنسان إذا قال بصدق سبحان ربي الأعلى وبحمده سوف يتحسس الذل، وبديهي أن الذل لا يتحقق بدون العز، فالذليل دائما في مقابل العزيز والمقتدر. إذن لا يجد مناصا من التوجه إلى مقام العزة المطلقة، ثم يفهم أنه لا بد مع هذه العزة من علم وقدرة أيضا. وهكذا فمن هذا العمل البسيط الذي هو ذكر يتلى حال السجود يطلع على العزة المطلقة والعلم المطلق والقدرة المطلقة لله تعالى، وهذا هو معنى أداء العمل للعلم. وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه، فينبغي له أن يبادر بنشاط للأعمال الواجبة ويجد في ترك المحرمات، لأن سلوك طريق الله يتنافى مع ترك الواجب وارتكاب المحرم، وبمراعاة هذين الأمرين تسير جهود السالك وأتعابه في طريق الصلاح، وإلا فما هي فائدة الزينة مع تلوث البدن؟ كذلك الأعمال المستحبة والرياضات الشرعية لن تكون مثمرة مع تلوث القلب والروح، فليجد السالك في ترك المكروهات وأداء الأعمال المستحبة، لأن حصول مرتبة الإسلام الأكبر والإيمان الأكبر تتوقف على الأعمال، باعتبار أن لكل عمل خاصية تختص به تؤدي إلى تكميل الإيمان. وإلى هذا المعنى أشير في حديث محمد بن مسلم الإيمان لا يكون إلا بالعمل والعمل منه، ولا يثبت الإيمان إلا بالعمل. لهذا على السالك أن يؤدي كل عمل مستحب ولو مرة واحدة حتى يجد حظه الإيماني من ذلك العمل، كما جاء في أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام إن الإيمان الكامل ينشأ من العمل. إذن على السالك إلى الله أن لا يتوانى أثناء السير إلى منزل الإيمان الأكبر عن القيام بالأعمال المستحبة، وبديهي أنه بالمقدار الذي يتسامح ويتساهل في أداء الأعمال المستحبة ينقص إيمانه بذلك المقدار. لهذا إذا قام السالك بتطهير يده ولسانه وسائر أعضائه وجوارحه وأدبها بتمام معنى الكلمة بالأدب الإلهي، ولكنه لم يجاهد نفسه في مقام الإنفاق وبذل الأموال، لن يكتمل سلوكه الإيماني، بل يسير إلى النقص، ويكون ذلك النقص مانعا له من الارتقاء إلى المقام الأعلى. بناء على هذا ينبغي أن يعطي كل عضو من أعضائه حظه الإيماني حتى تحصل له حالة الإيمان، كأن يشغل القلب الذي هو أمير البدن بالذكر والفكر، فالذكر عبارة عن تذكير القلب بأسماء وصفات حضرة الباري تعالى شأنه، والفكر عبارة عن توجيه القلب إلى الآيات الآفاقية والنفسية، وينبغي التأمل والتدقيق في صنعها وسيرها حتى يرتوي قلب الإنسان من منبع الإيمان بواسطة هذين العملين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعد أن ينال كل عضو من الأعضاء حظه الإيماني يجب أن يبدأ بالمجاهدة، وبها يكمل نقصان الإسلام الأكبر والإيمان الأكبر، ويبتعد عن حالة الشك والظن ليصل إلى اليقين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتكون نتيجة المجاهدة إضافة إلى ورود الصراط المستقيم الأمن والحفظ من حبائل الشياطين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف عبارة عن الحذر وترقب ما لم يقع بعد، مع كون المترقب مورد إزعاج الإنسان وقلقه، والحزن عبارة عن الهم والغم من أمر غير ملائم وغير مقبول قد وقع. هذان الأمران ليس لهما طريق إلى السالك، لأنه قد جعل عمله كله لله وليس له مقصود سوى الله، فهو لا يحزن لأمر قد فات ولا يخاف من شيء مترقب. فهنا اليقين الذي وصف الله تعالى ذويه بالأولياء، ويشير إلى ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام: أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. ويقول أيضا: هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. ففي هذه المرحلة بالذات تفتح له أبواب الكشف والشهود. ومن البديهي أن طي هذا المنزل لا يتنافى مع كون السالك في الدنيا منشغلا بأموره الضرورية، ولا علاقة لفيوضاته القلبية بالأوضاع الخارجية من النكاح والتكسب والتجارة والزراعة وأمثالها. وفي الوقت الذي يكون السالك بين الناس منشغلا بأمور الدنيا، تكون روحه سائرة تشارك الملكوتيين أسرارهم. مثل هذا الإنسان مثل من تنزل عليه المصيبة بفقدان عزيز، فهو في حال المصيبة بين الناس يتكلم معهم ويجالسهم ويأكل وينام، أما في أعماقه فهناك البحر الهائج وأمواج الخواطر المتلاطمة التي تذكره بالمحبوب. كل من ينظر إلى وجهه يرى أثار المصيبة. وسالك طريق الله له حين الاشتغال بالأمور الدنيوية ألوان من الارتباطات والاتصالات مع ربه، يموج في قلبه بحر من الشوق، وفي كيانه تتوقد نيران العشق، وتذيب فؤاده حرق الفراق والهجران، ولا يعلم عن هذا البركان المتفجر في أعماقه أحد سوى الله. ولكن من ينظر إلى وجهه يعلم إجمالاً أن عشق الله وعبادة الحق والتوجه إلى الحضرة المقدسة قد فعل به ما فعل. من هذا البيان يعلم أن التضرع والمناجاة والابتهال الذي كان للأئمة الأطهار كما ورد في أدعيتهم المأثورة لم يكن تصنعا أو لأجل إرشاد الناس وتعليمهم، فهذا التوهم ناشئ من الجهل وعدم إدراك الحقائق، لأن شأنهم عليهم السلام أجل ومقامهم أشرف من أن يظهروا بيانات دون أن يكون لها معنى أو حقيقة، أو يدعو الناس إلى الله بالأدعية والمناجاة الكاذبة. فهل يمكن القول إن كل هذا الأنين والتضرع والهيام لمولى الموالي أمير المؤمنين والإمام السجاد عليهما السلام لم تكن في الواقع حقيقية، بل كان فيها شيء من التصنع أو التعليم؟ حاشا وكلا، فهذه الطائفة من أئمة الدين سلام الله عليهم باعتبارها اجتازت مراتب السلوك ودخلت حرم الله ووصلت إلى مقام البقاء بعد الفناء الذي هو مقام البقاء بالمعبود. فحالهم جامع بين عالمي الوحدة والكثرة، ويراعون نور الأحادية على الدوام في مظاهر عوالم الإمكان والكثرات الملكية والملكوتية. ولامتلاكهم عليهم السلام هذه الدرجة السامية من الكمالات، فإنهم دائما يراعون لوازم عالم الملك والملكوت، فهم لا يتسامحون في أصغر أو أدنى حكم من الأحكام أو أدب من الآداب أو حال من الأحوال المتناسبة مع هذه العوالم. وفي نفس الوقت تراهم يحتفظون بتوجههم الخاص إلى العوالم العالية، ولهذا سموا بالموجودات النورية. أجل، وبعد أن وفق السالك وطوى هذه العوالم وتغلب على الشيطان، سوف يدخل عالم الفتح والظفر ويصل إلى مرحلة طي العوالم اللاحقة. فالسالك حينها يكون قد طوى عالم المادة ودخل في سلك عالم الأرواح، ومن هنا يبتدئ سفره الأعظم، أي السفر من عالم النفس والروح، والانتقال من دولة الملكوت إلى مملكة الجبروت واللاهوت.